بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، فإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يطيرون، قال: ذلك بشيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: رواه مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالإتيان أو إتيان الكهنة والذهاب إلى السحرة، وأن هذا مما ذمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحرمه. وكان آخر ما عرضنا له هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اما حديث عائشة الاول فذكرت فيه ما يجري من امر مسترقي السمع، حيث يتلقفون الكلمة من السماء عندما ينزل جبريل بالوحي وينزل بالأمر وينزل بالقضاء، فيسأله أهل كل سماء: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يخبرهم بما أمر الله، فيستمع المسترقون مسترق السمع من الشياطين إلى ما يخبر به الملك جبريل، فيلقي الكلمة إلى من تحته، لأن الشياطين يصعدون إلى السماء على هيئة سلم يصعد بعضهم على بعض، فيلقي الكلمة إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، إلى أن يلقيها آخرهم على قلب الساحر أو الكاهن. ولما كانت السماء قد رصدت وملئت شهبا رصدا، فإن الشهاب ربما أصاب هذا الجنية من الشياطين قبل أن يلقي الكلمة ويحول بينه وبين الكهانة، وربما أصابه الشهاب بعد أن يلقي الكلمة فتسري هذه الكلمة وتقع على قلب الكاهن. ومن عادة الكهان أنهم يضيفون إليها كثير من التوقعات وما يستنبطونه وما يتكهنون به وينشرونه بين الناس، لا سيما فيما يخص المجتمع وفيما يكون من حديث الناس وفيما يتعلق بأقواتهم وأرزاقهم وأشغالهم وما يعنون به. فينظم الكاهن من كل ذلك أحكاما وأقوالا واستنتاجات وتكهنات بقوله يحدث كذا ويصير كذا ويموت فلان ويحضر كذا ويولد كذا، ينسج ذلك كله على الكلمة التي تلقاها من الشيطان من الجن. والناس يأخذون كلامه، فإذا ما صادف وقوع تلك الكلمة التي سمعها صدقه الناس بموجب تلك الكلمة في كل ما قال وبكل ما حدث مع أنه كذب محض، ويستدلون على صدقه بتلك الكلمة، يقولون ألم يقل كذا وقد حدث، إذن فما قاله كله واقع وكله صحيح. فيستغل الكاهن سماعه تلك الكلمة الصحيحة وينسج على ملوالها ذلك الكذب الفاضح ويلقى من الناس قبولا وتصديقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ليسوا بشيء وأنهم يكذبون وأن ما يقولونه نسبة الصدق فيه نسبة ضئيلة، وهذا حالهم. وهكذا في حديث عائشة الثاني الذي بين لنا أن ما يعطاه الكاهن أمر محرم ومال حرام، لا ينبغي للإنسان أن يأكله. أما بالنسبة للكاهن الذي تكهن وأخذ المال حلوانا فهو حرام في حقه، لا مرية في ذلك. لكن ما حكم من يتعامل معه من أبناء ومن أصدقاء ومن ضيوف؟ فهؤلاء الأصل أنهم إذا لم يعلموا مصدر هذا المال ولم يعلموا أنه أخذه مقابل الكهانة وأنهم أكلوه فلا شيء عليهم، لا يأذمون، والمال الذي يأكلونه في حقهم هو حلال. وهذا أيضا يكون في صنيع وفي حال من يتعامل مع أكلة الربا، فإن من يأكل الربا المال الذي يأخذه الزيادة الربا الفائدة هي حرام. لكن لو تعامل معه أحد وقدم طعاما لأحد فإن من أكل من ماله لا يأثم، لأنه لم يتعين عنده أن هذا المال حرام، لكن إن علم ذلك فمن الأولى والأورع من باب الورع ومن باب التقوى أن لا يأكل منه، لأن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان له غلام، وهذا الغلام يتكسب ويأتي بكسبه لأبي بكر رضي الله عنه، فهذا التكسب مشروع في حق أبي بكر، لأن العبد هو وماله لسيده. لكن لما جاء بهذا المال الذي أخذه كهانة وقدمه لأبي بكر رضي الله عنه وأكل وهو لا يدري ما مصدر هذا المال، فلما أخبره به تورع أبو بكر رضي الله عنه بأن أدخل أصبعه في فمه فقاء كل ما أكل، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه، وإلا فإنه في حقيقة الأمر لا يلحقه إثم ما دام لم يعلم بأن مصدر هذا المال محرم. ولذلك يقول أهل العلم إن الشخص الذي يختلط ماله حلاله بحرامه يجوز للناس أن يتعاملوا معه، وإن أكلوا من طعامه فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع يهود مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا، واقترض منهم وما أخذه من مال هو في حقه حلال محض. ثم أورد الحديث الثالث حديث ابن عباس في أن من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم جزءا من علم التنجيم، فقد اقتبس شعبة من شعبة السحر، أي تعلم شيئا من السحر، ومعلوم أن تعلم السحر حرام لأنه يؤدي إلى الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فجملة يعلمون الناس السحر كأنها تعليل لذلك الكفر، أي لماذا كفروا؟ لأنهم يعلمون الناس السحر، فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا تأكيد للمعنى الأول بأن تعلم السحر يؤدي إلى الكفر. الله سبحانه وتعالى أنزلهم بلاء للناس يبتلون يبتلى بهم الناس. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد لا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ففي هذه الآية بيان لذم السحر وتعلمه وتعليمه، وأنه لما كان يفضي إلى الفسوق والفجور والضرر والأذى كان محرما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من تعلم شعبة أي جزءا منه فقد تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا يدل على أن كلما توسع الإنسان في تعلم السحر كلما زاد إثما وزاد معصية وزاد فسقا وخروجا على دين الله جل وعلا. وقد علمنا أيضا أن المراد بالسحر هنا أو أن المراد بالنجوم هنا علم التنجيم الذي هو الكهانة. أما إن كان هذا العلم إنما هو كشف لسنن الله الكونية ومعرفة ما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه السنن وما جعله سببا في معرفة ما يجري عليه الكون فإن هذا لا يسمى تنجيما وإنما هو علم يعلمه الله سبحانه وتعالى بعض العباد. ولعل هذا هو الذي جاء في الخبر الآخر لما سئل النبي عن الخط قال إنه كان في الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي يخط فمن وافق خطه يعني فمن وافق علمه علم هذا النبي فلا شيء لأن هذا من علوم الدنيا التي علم الله بها العباد كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وكما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يتمثل اليوم في علوم الأرصاد وعلوم الفلك وعلوم الجغرافيا التي تبحث عن علم الأرض وقشرة الأرض وطبقات الأرض وعلم المناخ إلى غير ذلك مما يرتبط بأحوال الناس من زراعة وتجارة ومن معرفة للنجوم ومساراتها ووجهاتها فإن هذا مما أرشد الله إلى تعليمه وبين أنه علم لا غبار على من تعلمه كما قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي بالنجم الذي أوجده الله في السماء يتمكنون من معرفة الجهات ومن معرفة كثير من مطالع الكواكب ومن معرفة أوقات الزراعة وأوقات الحصاد إلى غير ذلك من ما جعله الله من العلوم التي يفيد منها المسلمون. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله من حديث عائشة رضي الله عنها قوله فيقرها يعني إن الشيطان الذي صعد إلى أعلى الاستراق السمعي بمجرد ما يسمع الكلمة من السماء يلقيها في إذن من تحته وهكذا إلى أن يلقيها الشيطان الأدنى في أذن الكاهن. قال يقرها قال بفتح الياء التحتية وضم القاف وتشديد الراء يقر قال ومعناه استرقه وأخذه بسرعة. قال معناه قال أهل اللغة والغريب القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. تقول قررته فيه أقره قرا، هذا ما ذكره أهل اللغة مثل ابن سينا في كتابه المحكم، والجوهري في كتاب الصحاح، والأزهري في كتاب تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروزابادي في القاموس. وأما قوله أهل الغريب فالمراد به غريب الحديث، غريب الحديث، فإن علماء الحديث عنوا بتفسير كل كلمة يخفى معناها، وممن ألف في ذلك الإمام الهروي في أبو عبيد في كتابه الغريبين، وابن قتيبة في كتابه غريب الحديث، والخطابي في كتابه غريب الحديث، والحربي في كتابه غريب الحديث، وهكذا القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، وهكذا ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، والزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث. وهذه كلها كتب عنيت بضبط ما يخفى معناه وسميت بكتب غريب الحديث. قال الخطابي وغيره معناه أن الجن يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين. قال وفي رواية البخاري يقرها في أذنه كما تقر القارورة، وفي رواية مسلم فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة بفتح القاف من قر، والدجاجة بالدال. قال هي الحيوان المعروف، أي صوتها عند مجاوبتها لصواحبها عندما تردد ما يصوت به غيرها فيسمى قرقرة وقرا. قال الخطابي وفيه وجه آخر، وهو أن تكون الرواية قر الزجاجة بالزاي، يدل عليه رواية البخاري المتقدمة بلفظ كما تقوت قر القارورة، فإن ذكر القارورة يدل على أن الرواية الزجاجة بالزاي وليست الدجاجة. قال القاضي عياض في كتابه المشارق أو في كتابه الذي هو شرح مسلم إكمال المعلم، قال القاضي عياض أما مسلم فلم تختلف الرواية عنه أنها الدجاجة بالدال، لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة، يعني رواية القارورة تصحح رواية الزجاجة على اعتبار أن المعنى واحد. قال القابسي في شرحه على مسلم معناه يكون لما ألقيه إلى وليه حس كحس القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا، ومعنى على صفا يعني على حجر، إذا حرك القارورة على الحجر أو على اليد أصدر صوتا، هذا الصوت هو شبيه بالصوت الذي يسمعه الكاهن عندما يلقي عليه الشيطان الكلمة من حيث إنه يرددها حتى يحفظها الكاهن. قوله يخلطون، قال في رواية مسلم في رواية مسلم يقرفون، قال بالراء، أو يقرفون بالراء لأنها جاءت في روايات أخرى يقذفون. قال النووي هذه اللفظة ضبطوها على وجهين، أحدهما أو على وجهين، أحدهما الراء، أحدهما بالراء والثاني بالذال. قال ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالراء باتفاق النسخ كلها يقرفون. قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء يقرفون وتشديد القاف يقرفون. قال ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء وإسكان الراء هكذا بفتح الياء يرقون يرقون. قال بعضهم قال ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء يرقون. قال في المشارق قال بعضهم صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف يرقون 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 بمعنى يصعدون. وكذا ذكره الخطابي قال ومعناه يزيدون، يقال رقي فلان إلى الباطل بكسر القاف أي رفعه. وأصل الرقي من الصعود أي يدعون فيها فوق ما سمعوا، بحيث إن الواحد منهم يسمع الكلمة فيزيد عليها. قال القاضي عياض وقد تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره. قوله فقاء كل شيء في بطنه، قال فيه متمسك لتحريم ما أخذه الكهان مما يتكهنون له ممن يتكهنون له، وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه، لأن أصل الماء يعني لأن أصل الفعل محرم وما أخذ في مقابله يعتبر محرم، كما جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم وحلوان الكاهن خبيث حلوان الكاهن خبيث. قوله من اقتبس، قال أي تعلم، يقال قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته. قال والقبس والقبس الشعلة من النار واقتباسها الأخذ منها. وقد جاء ذلك في كتاب الله في قصة موسى أنه لما رأى نارا قال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم بقبس منها أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فالقبس هو الشعلة والجزء من النار. قوله اقتبس شعبة من السحر أي قطعه، يعني أخذ جزءا من السحر. فكما أن تعلم السحر والعمل به حرام فكذا تعلم علم النجوم والكلام في علم النجوم حرام، يعني علم التنجيم الذي يبني حركات يبني التأثير ويبني إيقاع الحوادث الغيبية على حركات النجوم، هذا معنى أنه محرم. قال ابن رسلان في شرح السنن والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. وهذا تعاط لعلم استعثره الله تعالى بعلمه. قال: وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال، يعني زوال الشمس وجهة القبلة، وكم مضى وكم بقي يعني من اليوم والليل، فهذا يسميه العلماء بعلم الميقات، علم الميقات. وكان منهم من يسميه بعلم تقويم البلدان، يعني تحديدها وتعريف مواقعها. فهو إذن علم يقوم على معرفة النجوم واتخاذها علامات وأسباب، لا أن النجوم لها تأثير، لأن هذه التأثيرات إنما هي من فعل الله جل وعلا. وأما كونها علامات وأسباب فهذا هو الذي جعله الله فيها كسنن كونية يستطيع الإنسان أن يتعرف بذلك من خلال المشاهدة والتجربة. فمثلا على سبيل المثال يقول العلماء إن هناك نوع من النجوم الثريا، هذه تظهر ودائما تكون في جهة الشمال، والإنسان يستطيع من خلال معرفة نجم الثريا ووقوع وموقعه أن يحدد القبلة إذا عرف المكان الذي هو فيه، وأن مكة عن شماله أو عن جنوبه أو عن شرقه أو عن غربه، يستطيع من خلال هذه المسائل أن يتعرف القبلة. لأنه إذا عرف الشمال عرف الجنوب، وإذا عرف الجنوب عرف الشرق والغرب. ولهذا قال هنا: وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي، يعني من الوقت، فغير داخل فيما نهي عنه، ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار. لماذا؟ لأن هذا مما اختص الله بعلمه، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مما اختص الله بها. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه علماء الهيئة او علماء تقويم البلدان ان يخرجوا ويزيدوا عن كون هذه النجوم علامات واسباب، حيث ينسبون اليها التأثير، فيقولون: اذا ظهر النجم الفلاني وحاذاه النجم الفلاني نزل المطر. نعم، هما سببان، لكن امر نزول المطر هذا مرتبط بمشيئة الله تعالى، بدليل أنه يلتقي النجمان ويتحاذيان ومع ذلك لا ينزل المطر. ومثلا من الأمثلة التي يضربها هؤلاء يقولون إن الأرض في أثناء دورانها عندما تكون في الوسط بين الشمس والقمر، عندما تكون في الوسط بين الشمس والقمر يحدث الكسوف، ينكسف القمر أو يخسف القمر، لأن الأرض حالت بين الشمس، حالت بين القمر وبين شعاع الشمس، لأنهم يزعمون أن القمر عبارة عن جسم غير مضيء، لكن إذا سلط عليه الضوء يعكس الضوء أشبه ما يكون بالمرآة. المرآة إذا كانت في مكان مظلم لا تعكس الضوء، لكن إذا جاء إنسان ووقف أمامها عكس الصورة. هكذا يزعمون أن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فإذا جاءت الأرض وحالت بينهما فعندئذ يحدث الكسوف. وكان المفترض على هذا الكلام أن الكسوف يحدث كل شهر، لأن الأرض في دورانها هي في كل شهر تقع بين الشمس وبين ليه وبين القمر، ومع ذلك يمر شهر وشهور ولا يحدث الكسوف. فإن أراد الله وشاء وقدر حدث الكسوف. وهكذا بالنسبة لخسوف الشمس، هم يزعمون أن القمر يأتي ويقع بين الأرض وبين الشمس فيحجز ضوء الشمس عن الأرض ويحدث الكسوف. والمفترض أن هذا أيضا يقع كل شهر، لكن كونه يقع مرة ولا يقع مرات دليل على أن ثمة إرادة أخرى غير مجرد هذا السبب. فالذي يشيع اليوم بين الدارسين، خصوصا إذا لم يكونوا مرتبطين بالإيمان وبالإسلام، يعتبرون تلك ظواهر، وأن هذه الظواهر إذا وجدت لا بد أن يقع، وينسبون التأثير فيها إلى الكواكب، وينسبون التأثير فيها إلى الأجرام السماوية، وهذا يعتبر ضرب من ضروب التنجيم، لأنه نسب تأثيرات الكون إلى هذه الأجرام السماوية. والصحيح هو المنهج الذي سار عليه المسلمون، يقولون هذه عبارة عن أسباب وعلامات، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن وقوعها إنما هو مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله قال إن الأرض تدور. نعم، نقول بما يراه الناس الأرض تدور. عندك شيء أن الأرض ما تدور؟ ما عندك إنه الأرض ما تدور ولا ما تدور؟ الله قال ايش؟ وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ايه جعلنا الارض قرارا بماذا؟ بالجبال. الجبال قرارا لك ايها الانسان تستقر عليها، وهذه الجبال اوتاد تثبت لك الارض بحيث انك لا تحس بدورانها واضطرابها. وهذا ايضا من قدرة الله جل وعلا، انك انت تعيش على الارض، وهذه الارض كما يقول العلماء الله اخبر انه ثبتها بالرواسي اللي هي الجبال، والجبال هذه بمثابة الرواسي المسامير التي تثبت الشيء. لكن هذا لا يعني ان الارض كلها لا تجري ولا تدور، لان هذه اصبحت يعني بمثابة الامور الحقائق الكونية المشاهدة. والعلم اليوم اكد هذه الامور، واذا عرفنا ان هذا كله يجري بقضاء الله وبقدره وبعلمه وبقدرته، فان هذا لا يتنافى مع الايمان. قال قوله زاد ما زاد، اي زاد من علم من علم النجوم كمثل ما زاد من علم السحر. والمراد انه اذا ازداد من علم النجوم اللي هو التنجيم فكأنه ازداد من علم السحر. وقد علم ان اصل علم السحر حرام، والازدياد منه اشد تحريما، فكذا الازدياد من علم التنجيم. نعم. ها؟ من اخرج هذا الحديث؟ طيب ماذا ما تعرف كيف تقول؟ اذا اريد به اذا تذاكرتم علم النجوم بمعنى التنجيم ونسبة الافعال الى النجوم وانها لها التأثير، فلا شك ان هذا هو علم السحر، هذا هو التنجيم، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله بفضل من الله، فمن قال مطفطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، ان كان هذا هو المراد. لكن اليوم ان تعرف عدد النجوم وتعرف مواقع النجوم وتعرف اتجاهات النجوم وتعرف منازل النجوم متى تظهر ومتى تختفي، لأن هذه أسباب وعلامات، فهذا أمر لا شيء فيه. كما أنك اليوم عندما تسير في الأرض تمر تقول هذا جبل كذا وهذا جبل كذا وذاك يقع من الجهة الشمالية بالنسبة للمدينة، وهذا الجبل يأتي من ورائه كذا، وهذا الجبل ارتفاعه كذا، وهذا الجبل يعني اذا مر السحاب به اصطدم به وكان سببا، جعله الله سببا لنزول المطر، فهذا علم لا يضر، بل انه يزيد الانسان تبصرا ومعرفة بسنن الله الكونية. واضح؟ ثم قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني أني أسلمت قريبا وقد جاء الله بالإسلام، وهذا الحديث حديث طويل قطعه المصنف، ذكر جزءا منه في الصلاة وجزء منه في العتق وذكر جزءا منه هنا. قال: وقد جاء الله بالإسلام الذي هو رحمة للعالمين والذي فيه الهداية للمسلمين. قال: فإن منا رجالا يأتون الكهان، يعني كانوا قبل الإسلام يتلقون معرفة الغيب عن طريق الكهانة، يسألون الكهان عن مسألة مواسم الأمطار مثلا، وهل في هذه السنة ستنزل الأمطار أو لا، من الأمور التي استأذن الله بها. فيزعم الكهان ويدعون أنهم يعرفون ذلك ويبررون هذه المعرفة من خلال علاقات النجوم بعضها ببعض وعلاقات الكواكب والأبراج، كما أنهم يستخدمون هذه النجوم والكواكب والأبراج في كشف حظوظ الناس، ونحن قد عرفنا ذلك. ومما يؤسف له أننا في هذا العصر نجد هذا التوجه قائم، واستخدام النجوم في كشف حظوظ الناس وفي معرفة غيبهم ومستقبلهم، يزعمون أنه أصبح علما. بل إننا نجد اليوم مجلات، المجلات والجرائد تعنى بهذا عناية كبرى، حتى إن هناك مؤلف يعني جرائد ومجلات سميت بأسماء الكواكب، النجوم، جرب حظك، اعرف غيبك. بل الأمر لم يكتفي بهذا، حتى إن الإذاعات اليوم أخذت تهتم بهذا النوع، لأن الناس مغرمون بهذه الأمور، خاصة من لا دين له. بل إن اليوم ما نستبعد أن الأجهزة الحديثة، أجهزة الاتصالات والشبكات، أخذت تشغل حيزا كبير في باب استطلاع الغيب. فهذه المجلات تذكر الأبراج الزمانية والمكانية وترتب عليها أن مواليد شهر أبريل أو مواليد شهر مارس أو مواليد شهر فبراير وهكذا، هؤلاء من البرج الفلاني والبرج الفلاني، وهذه الأبراج فيها كذا وكذا، وأن أصحابها يتعرضون لكذا وكذا، وينسجون على ذلك خيالات، تارة تكون فعلا حسنا لأصحابها، وكثيرا ما تكون محل تطير وشوم، وأن صاحب البرج الفلاني المولود في الشهر الفلاني سيتعرض لمشكلة مالية أو لمشكلة عاطفية، وكل واحد من الناس يقرأ هذه التقارير ويطبقها على نفسه، ويجد في آخر الأمر أنه كأنه هو المقصود وكأنه هو المعني، ويبني عليها تصرفاته في حياته. كل ذلك من الابتلاء والفتن، وكل ذلك ضرب من علوم التنجيم وضرب من السحر، يقع فيه الناس إن كان الأولون يزعمون أن هذا من فعل الجهلة، فاليوم أصبح هذا من فعل المثقفين ومن فعل الناس البعيدين عن دين الله. أما المؤمن فالذي يعلم أنه ما أصابك فمن الله، أن ما أصابك من خير أو شر فإن الله هو الذي قدره، وأن هذه الأمور إنما هي بتقدير الله جل وعلا، فإن مثل هؤلاء لا يصيبهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومثل هؤلاء يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. نعم. ها؟
أمريكا نزلت على سطح القمر وخططوا تحت الكرسي تحت
الأرض. حتى المسلمون نزلوا على سطح القمر. هذه ما تتعارض معه، يعني هذا ليس من التنجيم، وإنما هذا من الاستفادة من سنن الله الكونية في معرفة بعض الحقائق العلمية. قال: وعن معاوية إلى أن قال: وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. ما أذن لنا أن نأتي الكهان، وهذا أؤيده ما جاء في الحديث السابق: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. مجرد المجيء ليه؟ لأن هؤلاء مظنة الكذب والكفر، ولما كانوا مظنة الشر أمرنا الشارع بالاجتناب والابتعاد عنهم. ولأن الإنسان قد يفتن بهم بما يسمع من كلام وبما يسمع من حديث، وكثير من الناس يفتنون بهؤلاء ويزعمون أن هم على حق وأنهم على صدق، وربما صدقوا ما قالوا، فإن صدقوا ما قالوا فقد كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف له أننا في هذه الأزمان جعلنا الكهانة والسحرة والتنجيم ضرب من ضروب التسلية وضرب من ضروب السياحة وضرب من ضروب السمر، وأصبحت أماكن السياحة والترفيه معنية ومغرمة بذلك، فيسمونهم باللاعبين، يقال فلان هذا يلعب على السيرك حتى يخدع الناس، فيذهب الشخص فيأتي الساحر ويقول: أنا أتحدى أي إنسان أستطيع أن أكشف عن اسمه واسم أمه وأبيه ورقم بطاقته وكم معه من المال في جيبه. والناس يظنون أن هذه الأفعال ضرب من ضروب الغيب، فيقوم الشخص فيقول له: أنت اسمك فلان، وأبوك اسمه فلان وأمك اسمها فلانة وزوجتك اسمها فلانة وأنت تحمل بطاقة رقمها كذا وكذا 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 وأنت تحمل من المال مبلغ كذا من فئة 500 كذا ومن فئة 100 كذا فيستغرب الإنسان وعندما يراجع نفسه ويراجع معلوماته يجد أنها متطابقة فيقع في نفسه أن هذا الساحر صادق وأن هذا الساحر يطلع على الغيب والواقع أنه لا غيب ولا شيء هذا بالنسبة للساحر أمر مشاهد لأن هذا الساحر يستخدم قرينة فيتصل قرينه بقرين الرجل وكل إنسان من الناس معه قرين لكن هذا الاتصال الخلفي هو بالنسبة للأمور للناس العاديين غيب لكنه بالنسبة لهذا الساحر دفع قيمته ودفع قيمة الفاتورة من خلال كفره بالله ومن خلال عبادته لهذا القرين كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فإذا خضع له لأنه قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض الجن يستمتع بالإنس والإنس يستمتع بالجن وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا يصير بينهم نوع من التعاون أنت يعني يا ساحر اخضع لتعاليم الجن وأنت يا جني ساعده بهذه المعلومات فإذا جاء القرين يسأل القرين هذا الشخص اسمه ايه فلان يبلغ اسم أبيه اسم أمه من أي بلد هو متى ولد جاء لأي غرض ها أين يسكن ما رقم بطاقته وهكذا والقرين يملي على إذا كان القرين أخضع الجن إذا كان الساحر أخضع الجن إنهم يتعرضوا إلى استراق السمع الذي فيه الهلاك لهم حيث يتعرضون لقذف ورجوم النجوم فإذا هذه المهمة مهمة سهلة ولا تتطلب شيئا كثير فأصبح الناس يسخرون المنجمين والكهنة للعبث وللعب لكن هذا العبث واللعب ليس المراد به مجرد التسلية كما يزعم البعض بل إنه ينكت النكت السوداء في قلوب هؤلاء حيث يقتنع الشخص بأنهم يعلمون الغيب لو ما خرج الإنسان إلا بهذه الشبهة يكفي ذلك الشياطين ولهذا تجد هؤلاء السحرة هؤلاء الكهنة هؤلاء لعبة السيركات يجعلون هذه الأماكن وهذه الميادين طعم بعد ذلك يوزع بطاقته على الناس وأن من له مشكلة عاطفية أو مشكلة مالية أو مشكلة يعني أيا كانت عليه أن يراجع هذا الطبيب عليه أن يراجع هذا العالم عليه أن يراجع هذا الشخص الذي يكشف له عن حظه ويعينه على حياته المستقبلية. وهذا هو من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومنا رجال يطيرون، ومعنى يطيرون يعني يتشاءمون أو يتفاءلون، لأن الطيرة ما أنباك أو ردك، وهذا كان أمرا معروفا عند الناس ولا يزال إلى اليوم. يخرج الرجل من بيته يريد قضاء حاجة أو شراء شيء، فكان إذا تصبح بشخص ذي عاهة يلغي ويبطل، ويتطير ولا يمضي لحاجته. وكذلك إذا لقي ما يسره مضى. الإسلام جاء بالاستبشار بما يسر له الإنسان وسماه بالفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. يريد الخروج إلى شيء فيأتي شخص ويقول كلمة تكون فعلا يسر لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السرور الذي يظهر عليه لا يغير ولا يبدل من ما عزم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته القصواء في الحديبية وقال الناس خلعت القصواء، فقال ما خلعت القصواء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.